ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتري، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بداية والذي برأ النسمة وفلق الحبة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في هذا الوقت الطيب المبارك نتحدث بإذن الله تعالى عن تفسير أعظم سورة في القرآن الكريم، ألا وهي سورة الفاتحة. بعد هذه المقدمة الأصولية في علم تفسير القرآن الكريم، نتحدث في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذا اللقاء الثاني من هذه الدورة عن تفسير سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنها أعظم سورة في القرآن. قد يسأل سائل فيقول: وهل القرآن يتفاضل؟ هل هناك سورة في القرآن أفضل من سورة؟ وهل هناك آية أفضل من آية؟ فالجواب، قال العلماء: إن القرآن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم بالقرآن هو من؟ الله سبحانه وتعالى. إن القرآن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، ولكن يتفاضل القرآن باعتبار موضوعاته ومدلولاته، فقد تفضل سورة على سورة، وقد تفضل آية على آية. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، كما سنبين إن شاء الله تعالى بعد قليل. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، فينبغي علينا جميعا أن نفهم كل آية في هذه السورة، ومراد الملك سبحانه وتعالى من هذه السورة. يعني إذا كنا نتدبر كل آي القرآن كما حسنا ربنا جل وعلا فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فما بالك بهذه السورة التي نقرأها كل يوم على الأقل 17 مرة؟ إذا كنا نصلي الفريضة بدون النافلة نقرأ الفاتحة 17 مرة، نعم في كل يوم. فينبغي علينا أن نفهم مراد الله تعالى من هذه السورة. على الأقل هذه السورة نقف مع كل لفظة فيها، ونقف مع كل آية فيها. ويكفي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال عن دعاء الفاتحة، عن دعاء هذه السورة، عن قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال رحمه الله: والعبد مضطر إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم. فهو مضطر إلى هذا الدعاء، أو إلى مقصود هذا الدعاء، وإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أسأل الله أن يهدنا إلى الصراط المستقيم، أي إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. في البداية إخواني نريد أن نتعرف، هل هذه السورة مكية أم مدنية؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن سورة الفاتحة مكية، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الآية في أي سور القرآن؟ في سورة الحجر. وسورة الحجر بلا خلاف بين العلماء مكية. فبما أن الحجر مكية وفيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إذن فالفاتحة مكية، لأن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم بلا خلاف بين العلماء الفاتحة. كذلك كان فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أم بالمدينة؟ فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج بمكة. طب بما أن الصلاة فرضت بمكة، طب كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم يصلون بدون الفاتحة؟ إذن فالفاتحة مكية على الراجح من أقوال أهل العلم. ولقد وردت فضائل لهذه السورة الكريمة، منها كما ذكر ذلك العلماء: أولا أن الصلاة لا تصح بغيرها، كما أن عمود الإسلام الصلاة، فكذلك عمود الصلاة الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث في الصحيحين. ثانيا من فضائل هذه السورة أنها أعظم سورة في القرآن. طب ما الدليل على أنها أعظم سورة؟ ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يقول أبو سعيد: ثم أخذ بيدي صلى الله عليه وسلم فقال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول أبو سعيد: فلما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام قلت له: يا رسول الله، ألم تقل لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: السبع المثاني أو الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم. ثالثا من فضائل هذه السورة أن لها شأنا عظيما في الرقية، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب، يعني نزلوا على مكان حي قرية من قرى العرب، فلم يقروهم، يعني لم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، سيد هذه القبيلة التي نزل عليها الصحابة، لدغ، لدغته حية أو شيء من هذا القبيل، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا للصحابة رضي الله عنهم: هل معكم من دواء أوراق؟ معكم دواء أو أحد يحسن قراءة الأذكار والأدعية؟ هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلة، أي تجعلوا لنا مقابل. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، جمع شاه، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء. فبدأ يقرأ أحد الصحابة على هذا الملدوغ بفاتحة الكتاب، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، أي وما به علة. بعد أن قرأ عليه هذا الصحابي بفاتحة الكتاب انطلق يمشي وما به علة، بعد أن كان مريض، بعد أن كان تعبان، بعد قراءة الفاتحة قام يمشي وكأن ما به شيء. فقال العلماء: إذن إن للفاتحة شأن عظيم في الرقية. أيضا من هذه الفضائل رابعا أنها نور، أي هذه السورة نور، ونزلت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، ونزل بالبشارة بها ملك، ووعد صلى الله عليه وسلم بإعطاء ما احتوته هذه السورة، كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، والنقيض هو صوت كصوت الباب إذا فتح، فرفع رأسه أي جبريل عليه السلام، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: وهذا ملك نزل إلى الأرض اليوم، لم ينزل قط إلا اليوم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الملك، فقال: أبشر بنورين أوتيتهما يا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل فيقول: هل هذا الوعد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا؟ قال العلماء: هذا الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته على حسب إخلاصهم لله ومتابعتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يسأل سائل فيقول أيضا: هل هذا الملك الذي جاء بالبشارة وجبريل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة كلنا يعلم أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالذي نزل بالقرآن هو من؟ جبريل، بلا خلاف بين العلماء. طب هل هذا الملك نزل بخواتيم البقرة وبفاتحة الكتاب؟ فالجواب كلا، إن جبريل هو الذي نزل بالقرآن كله بلا خلاف، ولكن هذا الملك نزل بالبشارة، جاء يبشر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إذن من فضائل هذه السورة، قلنا أولا أن الصلاة لا تصح بغيرها، فكما أن عمود الإسلام الصلاة فكذلك عمود الصلاة الفاتحة. ثانيا أنها أعظم سورة في القرآن الكريم. ثالثا أن لها شأنا عظيما في الرقية. رابعا أنها نور ونزلت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، ونزل بالبشارة بها ملك، ووعد صلى الله عليه وسلم بإعطاء ما احتوته هذه السورة. بعد ذلك ننتقل إلى بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك كلام طويل ذكره العلماء في فاتحة الكتاب، هذا الكلام يحتاج إلى لقاءات، ولكن نحن نريد أن نجمل القول في هذه الدورة المبسطة، فنقول يعني هذه السورة الكريمة قد سماها نبينا صلى الله عليه وسلم بأسماء، هذه الأسماء كثيرة بخلاف بقية سور القرآن الكريم، وكثرة هذه الأسماء تدل على مكانة هذه السورة من بين سور القرآن. يعني سماها النبي عليه الصلاة والسلام بالفاتحة، بأم القرآن، بأم الكتاب، بالحمد أو الحمد لله رب العالمين، أو الصلاة الشافية الراقية، السبع المثاني والقرآن العظيم، كل هذه أسماء للفاتحة. كثرة الأسماء دليل على عظم الشيء، وكل بحسبه. يعني ولله المثل الأعلى، سمى الله جل وعلا نفسه ب99 اسما لا على سبيل الحصر. كثرة هذه الأسماء دليل على عظم هذا الإله سبحانه وتعالى. فكذلك هذه السورة سميت بفاتحة الكتاب وبالحمد وبالصلاة وبالسبع المثاني والقرآن العظيم. كثرة هذه الأسماء دليل على مكانة هذه السورة من بين سور القرآن الكريم. ننتقل إلى بداية هذه السورة، افتتحها ربنا جل وعلا بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وكما هو معلوم أن البسملة في كل شيء بركة، ونحن نعيش زمانا قد جفت فيه ينابيع البركة، فما أجمل أن نبدأ الأقوال والأعمال والأفعال ببسم الله الرحمن الرحيم. فنحن في أمس الحاجة إلى البسملة، إلى أن نقول عند الطعام، عند الشراب، عند الجماع، عند النوم، عند الذبح، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند دخول الخلاء، عند كل شيء بسم الله. ما أجملها وما أشرفها وما أعظمها من بداية. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مش بركة، بركات. ولو أن أهل القرى آمنوا، أي آمنوا بالله ورسله، واتقوا، أي اتقوا الكفر والمعاصي، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنحن في أمس الحاجة إلى هذه البركات وإلى هذه النفحات. لذا أمرنا الشارع الحكيم وحثنا الشارع الحكيم على أن نبدأ الأقوال والأعمال والأفعال ب ببسم الله الرحمن الرحيم. فمثلا قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أن نبدأ الذبح ببسم الله. عند الركوب قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. أيضا عند الجماع ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم حين يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما أو قضي ولد، لم يضره شيطان أبدا. أيضا عند النوم ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما لو أن أحدكم، أو إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفط فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا عند الرقية الشرعية تبدأ الرقية بالبسملة، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اشتكيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فبدأ جبريل بالبسملة. أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما شكى من وجع ألم به، قال صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على مكان الوجع وقل: بسم الله ثلاثا، وقل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قل بسم الله 7 مرات وأعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 3، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا البسملة في الصباح والمساء مستحبة، وحثنا عليها الشارع الحكيم، كما ورد عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، 3 مرات فيضره شيء. إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 في الصباح والمساء، لن تصاب بشيء. أيضا البسملة عند بدء الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا عند دخول البيت ينبغي أن نبدأ بالبسملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله جل وعلا قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. إلى غير ذلك من الأدلة التي حسن فيها الشارع الحكيم على أن نبدأ البسملة عند الأقوال والأعمال والأفعال، حتى عند البرقيات ينبغي أن نبدأ البرقيات ببسم الله الرحمن الرحيم. فها هو النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كان إذا أرسل رسالة إلى أحد أمر بكتابة البسملة في أول الرسالة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: اكتب باسم الله. وقال صلى الله عليه وسلم أو أمر صلى الله عليه وسلم بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. لما أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم كتب فيها من محمد عبد الله ورسوله، أو أمر بكتابة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. سطر أو بدأ هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام بالبسملة قبل من محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن نبدأ في كل شيء بالبسملة. لقد قال الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي كتبت الرسالة بماذا؟ بالبسملة. فهذه البداية ما أشرفها وما أعظمها وما أبركها من بداية، كما حثنا ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بسم الله، أي أبدأ على بركة الله، أبدأ بعون الله، بتوفيق الله. والله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتقال به العثرات، وتجاب به الدعوات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه قام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد سبحانه وتعالى. بسم الله، قلنا الله، قال ابن القيم: مشتق من الإله، أي المألوه، أي المعبود حبا وتعظيما، ولا يكون هذا إلا للملك القائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق هذه العبادة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هذان اسمان جليلان عظيمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. هذان الاسمان يثبتان صفة الرحمة لله تعالى، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذان اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وقال عبد الله بن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب سبحانه وتعالى. وفرق بعض العلماء بين الرحمن الرحيم، فقالوا: الرحمن خاص الاسم عام الفعل، والرحيم العكس. الرحمن خاص الاسم عام الفعل يعني ايه؟ الرحمن خاص الاسم أي لا يجوز أن يتسمى بالرحمن إلا الله. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لذلك لما تسمى مسيلم الكذاب برحمن اليمامة ألصق باسمه لقب كذاب، مع أن كل كافر كذاب، ولكن مسيلم لما قال: أنا رحمن اليمامة، سمي مسيلم الكذاب لأنه لا يتسمى بالرحمن إلا الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، خاص الاسم عام الفعل، أي رحمن بالمؤمن والكافر، بالبار والفاجر سبحانه وتعالى، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق عرشه، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي. رحمة الله جل وعلا هو الرحمن، كما ورد في الصحيحين أو في صحيح مسلم، ورد في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبحث عن ولدها في السبي، إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبحث عن ولدها في السبي، أي من بين سبايا الحرب، فلما رأت الأم ولدها ألصقته ببطنها وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: كيف هذا يا رسول الله، في أم ستلقي بولدها في النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة الأم التي لا يستطيع أن يجسدها أي بليغ على وجه الأرض، قدم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الملك سبحانه وتعالى على رحمة الأم بولدها. يعني حتى أم الحيوانات، لو عندكم في البيت مثلا أكرمكم الله تعالى بط، أو عندكم مثلا قطط، أم وعندها أولاد في البيت، تعال خذ قط من القطط الصغار أمام هذه الأم، أو خذ بطة من هذا البط أمام الأم، ماذا ستفعل هذه الأم؟ ستقوم بنبش هذا الإنسان، أو بجراحته، أو بالاعتداء عليه. هذه هي الأم حتى في الحيوانات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل لتقريب الصورة لأذهان الصحابة، فبين لهم أن رحمة الملك سبحانه وتعالى أرحم من رحمة هذه الأم بولدها، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ويؤكد هذا أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. سبحانه وتعالى ما أوسع رحمته، رحمة واحدة أنزلها، رحمة واحدة أنزلها سبحانه وتعالى، يتراحم منها في هذه الرحمة كل الخلق، كل المخلوقين. أما 99 رحمة عند الملك حبسها إلى يوم القيامة، حبس هذا الباقي إلى يوم القيامة. فالرحمن خاص الاسم عام الفعل، الرحيم العكس، عام الاسم خاص الفعل، الرحيم عام الاسم. يعني لا حرج أن نقول فلان الفلاني هذا رحيم. طب هل يجوز أن نقول فلان الفلاني هذا رحمن؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الرحمن هو الله خاص الاسم، أما الرحيم اسم لله وصف للمخلوقين. لا حرج أن نقول فلان الفلاني هذا رحيم، صفة، صفته أنه رحيم. لقد قال الله تعالى عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى رحيم عام الاسم خاص الفعل، أي رحيم بالمؤمنين الموحدين الصادقين فحسب. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما ذكره العلماء في البسملة، وإن كانت هناك أقوال كثيرة لأهل العلم، فالبسملة وحدها تحتاج والله إلى لقاءات، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في يوم الاثنين القادم بعد صلاة العصر نتحدث عن هذه الأسئلة التي يسأل فيها كثير من إخواننا: هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وهل يجهر بها الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ وهل تجب قراءة الفاتحة على المأموم أم لا؟ ثم نتحدث بعد ذلك عن بقية هذه السورة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، ونكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.